طيب شيخنا، فيه نخرج من السياسة قليلا. الأخ يسأل يقول كيف نتعامل مع طالب العلم فيما إذا صدر منه أخطاء والأخطاء كانت على الملأ، علما بأن طالب العلم له جهود في الدعوة إلى الله يدعو إلى التوحيد والسنة.
نحن خرجنا من سياسة أمور العامة والدولة إلى سياسة أحوال المجتمع المسلم، ترى الدين كله سياسة. سياسة المسلم مع نفسه، سياسة المسلم مع زوجه، سياسة المسلم مع أخيه المسلم. نحن لازلنا يعني في السياسة، سياسة الخلق احنا فيه. بالنسبة لهذا الأخ الذي ذكرته في السؤال من أنه أخطأ خطأ على الملأ وعلى العامة، وأنه رجل يعني تذكر أنه طالب علم أنه يفهم، وتسأل أنت كيف نتصرف معه في هذا الخطأ؟
نعم، كيف نتعامل مع طالب العلم فيما إذا صدر منه أخطاء والأخطاء كانت على الملأ، علما بأن طالب العلم له جهود في الدعوة إلى الله يدعو إلى التوحيد والسنة.
يعني إذا أخطأ طالب العلم على الملأ فإنه يناصح، ويكون من ضمن المناصحة أن يقال له إذا تبت من هذا الخطأ وتبين لك أنه خطأ فأعلن على الملأ، مثل ما أظهرت كلامك على الملأ، فأعلن على الملأ أنه خطأ وتراجع عنه. وهذا هو المنهج الرباني، إلا الذين تابوا وبينوا، تابوا وأصلحوا وبين. فلا بد من البيان، لا بد أن يبين أنه أخطأ في هذه المسألة على الملأ، كما يعني صدر منه هذا الخطأ على الملأ. ولذلك نقل عن أبي الحسن الأشعري لما تبين له خطأ ما كان عليه من أمور في العقيدة أنه صعد على المنبر وقال كنت أقول بكذا وكنت أقول بكذا وإني قد رجعت عن ذلك جميعه وخرجت منه كما أخرج الآن من عباءتي، وخلع عباءتي. قال وأنا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. هكذا أصحاب الحق، هكذا الإنسان الذي يريد التوبة النصوح، هكذا الإنسان الذي يحمل هم الجماعة المسلمة، هكذا حال المسلم الذي يحمل هم أخيه، لا يريد أن يحمل وزره ووزر غيره. إذا تبين له الخطأ هذا، عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز بن عبد السلام، يذكرون في ترجمته أنه أفتى رجل في مسألة ثم تبين له خطأ هذه المسألة وما عرف الرجل الذي أفتاه، فأرسل مناديا ينادي في السوق من أفتاه عبد العزيز بن عبد السلام في هذه المسألة بكذا، فإنه يقول أنه أخطأ في قوله وأنه رجع منه وهو بريء منه، يعلن. ولذلك الرسول علنا تبرأ من فعل خالد، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، انتهينا. وهكذا هذا الشاب طالب العلم الذي يعني يوصف إن شاء الله بأنه يعني طالب علم يمكن أن يستفاد منه، إذا أخطأ على الملأ لابد أن يرجع على الملأ. أخطأ في كتاب، يألف كتاب يشير إلى هذه المسألة، يقول أنا كنت أقول بكذا أو كذا ورجعت منه إلى كذا، ما في مشكلة. المشكلة تأتي عند الحزبيين الذين يزين لهم الشيطان أن اعترافهم بالخطأ يقلل من جماهيريتهم، أن اعترافهم بالخطأ يسقط الرمزية التي سارت لهم، أن اعترافهم بالخطأ يعني قد يعني يكون له مردودات سيئة يزين لهم الشيطان هذا، وهذا غلط، هذا غلط. والأمثال التي عليها عامة الناس فيها خير كثير، مثلا يذكرون يقولون الخير بغير، يعني إذا إنسان خير في نفسه تبين له الحق بغير كلامه الأول وبرجع للكلام اللي تبين له إنه حق. ولذلك لما قيل لبعض العلماء إن الشافعي تغير قوله لما ذهب إلى مصر، قال هذا يا ولدي عندنا أن علمه زاد فغير قوله، أنه علم أن علمه زاد فغير قوله، فما عده نقيصة، عده زيادة في العلم، منقب فضيلة. عرف؟ هكذا ينبغي أن يكون المسلم في التصور وفي رأيه.
طيب شيخنا، يعني طالب العلم هذا الذي يبتدئ الذي هل يحذر من الأخطاء بدون الرجوع إليه؟ يعني هو قريب منا يكون، يعني ممكن الطالب العلم في مكة موجود في مكة هو أخطأ في بعض دروسه، هل يعني نحذر من أخطاء بدون الرجوع إليه يعني وهو موجود معنا في مكة ونحن من سكان مكة؟
مع العلم أنه متوخي الحظ.
نعم،
مع العلم أنه متوخي الحظ ومسكان الحظ،
يعني من يفهم؟
يعني يقول هل ينصحه يعني أو هل يرد عليه مباشرة علنا أم ينصحه أولا؟ ما أقول فيما بينها
يحذر من هذه الأخطاء وينصح المخطئ.
الخطأ تحذر منه بدون الرجوع إلى من أخطأ، الخطأ خطأ تحذر منه مطلقا. لا نعرف أن أحد من السلف الصالح، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم، كان ينتظر في التحذير من الخطأ أن يبلغ صاحب الخطأ أنك أنت أخطأت. لا، أنا أحذر من هذا الخطأ، أنا أحذر من هذا الخطأ، لا أعينك، ولكن إلا إذا كانت المسألة لا تتميز إلا بتعيينك وبتسمير فإني أعين، فإني أعين. ابن عباس لما بلغه قول رجل قال كذب فلان، ولم يحتاج أن يرجع إليه لينصح، يقول كذب فلان، أخطأ فلان. وهكذا كان الصحابة، هكذا تصرفاتهم، هكذا عملهم، لم يأتي عنهم أنه لابد أن يرجع أولا للشخص الذي أخطأ، لأني أنا الآن أمام مقامين، مقام بيان أن هذا خطأ، ومقام بيان مناصحة هذا الأخ ليرجع إلى الصواب. ففي مقام بيان الخطأ أنا لا أحتاج للرجوع إلى هذا الأخ، خلاص. أما في مقام المناصحة فأنا عشان أناصحه لابد أواجهه وأجلس معه أو راسله أو كاتبه أو كاتبه، أي طريقة من الطرق التي يمكن سلوكها في هذا الباب أسلكها معه، ولا يتوقف هذا على هذا، يعني عشان أبين أن هذا خطأ لا يتوقف، لا يتوقف بيان الخطأ على أني لابد أن آتي إلى هذا الشخص.
يعني فرق بين خطأ
ومخطئ. نعم، نعم. أنا الإمام أحمد بن حنبل كان ينكر مثلا خلق القرآن وينكر كذا ويكفر قائلها بدون أن يأتي إلى المأمون أو إلى ابن أبي الدؤاد، الخطأ يبين أنه خطأ، انتهينا، هذه نقطة، هذا شيء مهم، انتهينا منه. لكن المخطئ إذا أنا قابلته، إذا أنا جلست معه، إذا أنا كذا أبين له، إذا أمكنني أن أهاتفه أن أراسله أن أكاتبه أبين، هذه قضية أخرى، غرضي فيها مناصحة هذا الأخ ليخرج عما هو فيه من خطأ إلى الصواب. أما غرضي في الأولى لا، غرضي أن أبين أن هذا القول خطأ وأن هذا الصواب
بلا تعيين،
بلا تعيين إلا إذا احتجت، إذا كانت المسألة لا تتميز إلا بتعيين، يعني بعض الأمور لا تتميز إلا بتعيين الشخص.
طيب هل يصح أن أنا محذر من الأخطاء أو محذر من الشخص مثلا من الخطأ أو المخطئ مع أن المخطئ لم تصل إليه أخطاء، ما عندهاش علم بأخطائه؟
نحن يعني انطلقنا في السؤال من صورة، وهي أن هذا الشاب طالب علم جيد أخطأ في هذه المسألة. فأنت لما تحذر لا تحذر منه، إنما تحذر من هذا القول. عرفت؟ فرق بين أنك قول يصدر من شخص هو ليس يعني مرضي في السنة، وليس مرضي في الاتباع، وليس مرضي بطلب العلم، وفرق بين أنك تقول أنا أحذر من قول صدر من شخص طالب علم. فأنت أنت تحذر من القول وتناصحه في القول. عرفت؟
إذا حصل وأن حذر من هذا المخطئ بلا مناصحة
لا مشكلة.
نعم؟
لا مشكلة. إذا حصل التحذير من الشخص في هذا القول، يعني الآن العلماء رحمهم الله أحيانا تقع بينهم ردود في مسائل علمية بحتة مع اعتراف كل عالم فضل العالم الآخر، مسائل علمية بحثة يحصل فيها مخالفة، فيحذر هذا العالم من القول الذي أخطأ فيه ذاك العالم، وقد يؤلف رسالة، وقد يكتب بحث، وقد يعمل حاشية، وقد عشان ينبه على هذا الخطأ، وهذا لا مشكلة فيه.
تماما عن تتبع لأخطاء شخص أو دعوة ولو جود كتاب في السنة ولا شيء، لما يكون الخطأ عن يعني غلطة أو قرأته أو سمعته وتحذرت من الخطأ حماية السريعة والقيام لها، هذا حق ويقدم عليه شخص الحق حقا بسبب، لكن أن يكون على جهة التقصد والتتبع، يعني يفرق وقتا في تتبع محاضرات، تتبع كتب، البحث عن الدلالات، تتبع العثرات،
هذا من المناهج التي حفظ الله عز وجل بها المنهج السلف.
التتبع
للخطأ. يعني اسمح لي يا شيخ، اسمح لي أنا أعرض لك المسألة من الجهتين. الأصل في طالب العلم ومن تصدى للدعوة وللعلم التجرد. فالقضية عنده ليست مرتبطة بشخصه. عرفت؟ ولذلك جاءت الكلمة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه قال رحم الله إمرأً أهدى إلي عيوب. ما يضر، سيأتيك كلمة أخرى لا تستعجل. وجاءت الكلمة عن بعض العلماء لما سمع بعضهم يقول يعني هؤلاء يتبعون أخطاء أبي حنيفة ويتكلمون فيها، قال هم خير لأبي حنيفة منك، هم خير لأبي حنيفة منك. كيف؟ هم ببيانهم لهذه الأخطاء يرفعون عنه إثم اتباع الناس له في الخطأ، بأنهم جعلوا له عذرا أمام الله، أنا يا ربي أخطأت وقصرت في أني كذا كذا كذا، لكن يا رب فلان وفلان وفلان من طلبة العلم من العلماء بين أخطائي وجمعها وقدمها للناس. فالمفترض من طالب العلم الذي حصل معه هذا الأمر، المفترض أن يكون متجردا للحق وأن يقبل الخطأ ممن أهداه رحمكم الله، وأن يقبل الخطأ من مبينه له. الذي يكره، الذي يكره يا شيخ أمور إساءة الأدب في ذلك، مثلا انتقاص الشخص عشان نؤخر، أو الحكم عليه في كل شيء خلاص، أو التشفي ما بمثل التعبير الأدبي الحديث يقول الشخصنة، يجعل على القضية كأنها، هذا الذي يكره، هذا الذي لا ينبغي. يعني مثلا ابن أبي شيبة لما أفرد بابا في كتابه المصنف في الأحاديث التي خالفها أبو حنيف ليس بن سعد لما تكلم بكلمة وقال هناك كذا مثل 60 أو كذا خالف فيها مالك الحديث بالإحصاء وهو في عصر مالك. لما تأتي فلان يقول لك أنا أحصي لك المسائل التي أخطأ فيها الشافعية أو انفرد فيها الشافعي دون أن يكون له سلف في من قبله، كذا إحصاء يحصوها لك ويجيبوها ويقدموها لك. هذا العمل إذا كنت متجردا وأنت الذي تعقد، إذا كنت متجردا يريحك، صح يتعبك قليل إنك أخطأت وإنك كذا، لكن يريحك لأنه برئت ذمتك بهذا البيان. لكن نحن نستنكر خطأ العبارة، نستنكر التنقص، نستنكر الشخصنة، نستنكر المغالاة في الخطأ. كل ابن آدم خطأ، ما في عالم إلا عنده أخطأ. يعني أبو حيان، شوف الموقف اللي صار بين أبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط وبين ابن تيمية. لما تقابل هو ابن تيمية تنازع في مسألة نحو، فقال أبو حيان وقد كان مشهورا في ذاك الوقت بأنه كان أعلم الناس بسيبوي وكان يشرح كتابه الكتاب. شوف الآن مسألة الإحصاء والتتبع. فقال أبو حيان قال سيبويه كذا، يحتاج بكلام سيبويه. فقال ابن تيمية سيبويه نبي لقد أخطأ في 30 مسألة في النحو. كلمة على الهامش، من أعلم الناس في النحو الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة توفي صاحب دراسات لأساليب القرآن الكريم، يقول تتبعت المسألة التي أخطأ فيها سيبويه فلم أبلغ إلا حوالي 20 مسألة، باقي 10 مسائل معرفة. الشاهد شوف ابن تيمية معناته خطط شيء وأحصى أخطاء سيبوي، بعدين مو بمسائل الشريعة في مسائل النحو واللغة، صح ولا لا؟ فغضب أبو حيان غضبة العلماء لا موفي. كلام ابن تيمية حق، بس المهم أن الإنسان لما يتكلم في حق أخيه لا يسيء الظن، يقدم العذر، لا يقرع. ترى بيان الخطأ كل واحد يقبل. الآن لما الشيخ صالح على الشيخ قبل ما يصير وزير كان عندي هنا جالس يمكن في هذا الكنف صالح على الشيخ وهو قبل ما يكون وزير، فقال لي إيش رأيك أنا تتبعت الأحاديث التي فات تخريجها على الألباني في إرواء الغليل اللي هو كتابه إيش التكميل. قال لي وسميته التكميل لما فات تخريجه في إرواء الغريب، إيش رأيك في الاسم؟ بقول له صالح جزاك الله خير. قال لي بعض الأخوة يقولوا يمكن هذا في انتقاط للشيخ إني أقول تكميل كأنه عمله غير كامل. قلت له لا يا شيخ، ترى الاسم ما في شيء، أنا أحب الألباني وأحب الحديث وأحبك وأحب كذا، ما شعرت بهذا، هذا الاسم ما في مشكلة. لكن تعال لو واحد غير الشيخ صالح ألف كتاب على الألباني راح يجيب فجأة عشان يبين أن الشيخ الألباني مقصر وأنه عرفت. شوف الشيخ صالح كان واقف يوقف أنه اسم الكتاب التكميل، ليكون في انتقاص للشيخ الألباني نغير الاسم، إيش رأيك يا شيخ نغيره؟ والله زي ما هرد كده يقول التكميل، إيش رأيك نخليه ولا نشيله؟ لا خرج، ما في شيء هذا الاسم. وأيدته، قلت له ما وجدت أي حزازة في الموضوع. فالمشكلة فقط مثلا عندك ابن أبي حاتم لما وقعت له نسخة من كتاب التاريخ الكبير، وكانت هذه النسخة من النسخ الأولية التي تراجع عنها البخاري وأخرج نسخ أخرى صحيحة، ابن أبي حاتم لم تقع عنده النسخ الصحيحة، وقعت عنده النسخ الأولية، فألف كتابا سماه خطأ البخاري، ما حد لامه. عندكم الكتاب، شوفوا حققوا الشيخ عبد الرحمن المعلمي وبين في كل مسألة تعقب فيها ابن أبي حاتم البخاري أنه هو على الصواب في النسخة الجديدة، هو على الصواب كذا، هو على الصواب. شوفوا خطأ البخاري مطبوع موجود، أظن مطبوع في آخر التاريخ الكبير، في آخر التاريخ الكبير للإمام البخاري بتحقيق عبد الرحمن. فتتبع زلات العالم في كلامه في كتابه في كذا لا حرج فيه، ما حد يقول في حرج. بالعكس التجريد التجرد يقول انه هذا في مصلحة العالم ليس في من قصصه. واقرأ كلام الشيخ المعلمي في حق الذين تتبعوا فقه أبي حنيفة وبينوا ما خالف فيه الدليل، فإنه نقل من النقول ما يدل أن هذا في صالح العالم المتعقب وهو خير له وهو يعني براءة لذمته، لكن المشكلة من متعصب، المشكلة من إنسان قليل أدب. نحن لا نقول العالم لا يخطئ، ليس من شرط السلفي ولا الرجل من أهل السنة والجماعة أن لا يخطئ. الرسول يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين توابون، ليس من شرط العالم أن لا يخطئ، وليس من نقيصة العالم أن يرجع عن قوله. هذا عمر الخطاب أفتى في مسألة من مسائل الفرائض الإخوة بقول، فلما جاء العام القادم جاءه إخوة آخرون في نفس المسألة فنظر فيها فتبين له أمر آخر فقضى فيها بغير حكمه الأول. فأتاه الإخوة الأولون قالوا أنت قضيت لنا العام الأول بكذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما حكمنا، انتهى الموضوع. هذا اجتهاد، ايش تسوي؟ ماذا نصنع؟ عرفت؟ لكن القضية بطريقة التعقب. الشيخ أحمد شاكر حق كتاب طبقات سحول الشعراء لابن قتيبة، هتعقبه أديب ما يصل للشيخ أحمد شاكر، والفضل عند الله في حسب رأيي ما يصل إلى نصف الشيخ أحمد شاكر، نصف قامة الشيخ أحمد شاكر العلمية ما يصل إليها. هو المحقق المشهور اليوم تعرفه سيد صقر، كان ذاك الوقت أديب، راح كتب مقالة، كتب كلام فعلا الصواب كان ما أحمد شاكر عدل وصحه وأشاد بسيد صقر في المقدمة وقال وإن كنت أعترف بهذا على مغرب يعني، لكن هذا خطأ وهذا عقل. هذه حال أهل العلم، شوفوها هذا حال العلماء، ما حد من العلماء يستكبر على هذا الشيء ويستكبر. لكن أن تؤدبوا الناس، أدبوا الشباب، أن يتأدبوا مع إخواني، وأن الإنسان لا يتكلم بطريقة كأنه هذا لما أخطأ صار ساقط أو سقط. لا لا، الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فالله هو اللي يعز والله هو اللي يذل. لا مقالة هذا يعني بعض الناس يكتب مقالة سيئة في حقي فتكون سبب في رفعتي. من يذكر بيت المتنبي في هذا الباب؟ وإذا أتتك مذمتي فهي الشهادة عندك بأني تتبع العورات. إيش هذا تتبع؟ أخطاء علمية في الشرع. أنت تسمي الخطأ الشرعي الذي وقع فيه الباحث عورة؟ هذا خطأ شرعي. إذا أنا ما بينت الناس أما صاحب البدع الذي منهجه ليس منهج أهل السنة والجماعة، أو عرف من طريقته أنه تحذف، أو عرف من أمره أو من شأنه يعني ما ينبغي التحذير منه في كل وقت وفي كل حين، هذا شغلة أخرى، هذا قضية أخرى. أنا أتكلم عن موضوع أصل السؤال وهو طالب علم سلفي أخطأ في مسألة، هذا الكلام. أما لما تتكلمني مثلا عن فلان أو فلان ممن عرف بعينه من أنه من أهل البدع من أهل الاتجاهات المنحرفة، أو من عرف بحزبيته، أو من عرف بمخالفته للسنة، أو من عرف بأنه من أهل الأهواء، ترى في ناس زينتهم زينة السنة وهيئتهم هيئة السنة وكلامهم كلام السنة لكنهم من أهل البدع ولا هو، لكنهم من أهل البدع ولا هو، وكل يتكلم معك تقول هذا. نسأل الله العافية. طبعا أنا هذا وجهة نظري من خلال ما فهمته من تصرفات العلماء، يعني هذا اللي عندي والله أعلم. الأخطاء
قد تكون هذه الأخطاء هي مزعومة قابلة للأخذ،
أيوة هذه القضية. لا يعني ينبغي أيضا من الأدب في الرد أن لا تساوي بين المسائل، أن لا تساوي بين المسائل. وعلي حسن عبد الحميد مع أخوي أحمد دخل من هذا المسائل، لكن المسائل اللي أحمد جابها ليست من هذا المسائل. هناك مسائل هي من مسائل الاجتهاد، يعني العلماء يقولون مسائل الخلاف على نوعين، مسائل ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، ومسائل متجاذبة محل اجتهاد. فما كان من الباب الأول أنكر وأعزم على المخالف أن يرجع وخطأ إلى آخر، ما كان من الباب الثاني يقول الأولى قل هذه نصيحة، قل أنا أرى كذا، خلي عبارتك أليه. المسائل اللي أخوي أحمد نازع فيها علي حسن عبد الحميد هي من النوع الأول، لأنها من أصول المنهج السلفي، ببعضها من أصول الدين. فعلي حسن عبد الحميد إيش سوى؟ سيتكلم على هذه المسائل اللي هي من النوع الثاني، يبغى يقول طبقوا معايا كلام أهل العلم في الخلاف في المسألة الاجتهادية، فالأمر في السؤال ليش بتلزموني برأيكم؟ انتبه، وهو على حق في هذا، لكن كلمة حق أراد بها باطل. نعم، من منهج أهل العلم التفريق بين هذين النوعين من المسائل، وأنا على طالب العلم أن يكون في نقده متحريا للعبارة اللائقة بهذا النوع عن هذا النوع، ولا يعرض الأمور بهذه الصفة. عندكم مسألة الشيخ الألباني مع الشيخ بن باز في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد، شوفوا كيف الكلام، وختم الشيخ المثل بجواز الأمرين، بس يقول هذا سنة وهذا سنة. مسألة الهوي للسجود، الشيخ بن باز قوله يجوز الأمرين، الشيخ الألباني يقول لا يجوز إلا تقديم اليدين على الركبتين، خلاص يقول هذا الذي دلت عليه النصوص. الشيخ الألباني بين المسألة، الشيخ بن باز بين المسألة المتجاذبة، ويجوز فيها الأمرين، مو مسألة القيام، أنا غلط، مسألة الهوي إلى السجود. فزي كده الأمور يعني الطالب يكون مميز فيها. نعم، إذا كانت الأخطاء على طالب العلم هذا من النوع الثاني، ما ينبغي التشديد معه في العبارة، ما ينبغي التعنيف، ما ينبغي. العلماء ما قالوا عبثا مسائل الخلاف يعني الاجتهاد لا إنكار فيها، ما قالوها عبثا، قالوها مراعاة لحديث كثيرة، وهي منطبقة على هذا النوع من المسائل. المسألة الاجتهادية يعني الأمور فيها أهون. تفضل. خلاص. بتستني الحين لسه ما قام نسمع الإقامة.
طيب الشيخ قبل رأى مصحف الدعوة بمثل مثل هذه الأمور
أنها تحقق صالح والله يا شيخ أحمد أنا أسوي لي حساسية كلمة مصلحة الدعوة، لأنها من الكلمات التي يكثر دورانها عند الإخوان المسلمين، ومن الكلمات التي يتوصلون بها إلى إسقاط السنة وإلى إذهاب الدين. يعني كلمة شديدة جدا، كلمة مصلحة الدعوة هذه، وما يفعلونه بها، ما يفعلونه بها. لو قالوا مصلحة الدين ويراعوا المصلحة من جهة الدين على العين وعلى الرأس، فينظر يقال لهم أين المصلحة المزعومة في الدين، ما دليلها؟ فإذا تبين دليلها وتبين أمرها نظرنا بحسب الشرع كيف تعالج هذه المسألة. أما أن تجعل هذه مثل إحنا عندنا كلمة يقولوا علاقة، إيش أنت تسموها؟
شماعة.
تجعل هذه شماعة يعلق عليها أي تصرف على خلاف الدليل وعلى خلاف منهج السلف الصالح، هذه مشكلة. وبعض الناس يعني لاحظ أنه يطلق مصلحة الدعوة ويريد مصلحته النفسية الشخصية، يطلق هذا ويريد هذا. طيب أنا أريد أن أعطيكم كتب، شيخكم كلكم معكم كتب أعطيكم. أنا كتبت عنها في عبارات مهمة، شوف